درس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيد بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن فلق بكان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا بحول الله ومدده قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات الكريمة وبينت أن هذه الآيات تحمل وعيدا شديدا لأهل الكتاب الذين كتموا ما نزله الله تبارك وتعالى في كتبه على رسله كما في التوراة والإنجيل، كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا ما جاء به من عند الله جل وعلا، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد الشديد. أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى على رسله في كتبه المنزلة من السماء على نبي الله موسى، على نبي الله عيسى، على غيرهما من أنبياء الله ورسله ممن أرسلهم الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، يتوعدهم الله عز وجل، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبينت أن اللعنة هو الإبعاد والطرد من رحمة الله مع ذل وخزي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تفضل الله تبارك وتعالى عليهم، وأنا أعجب رب الكعبة من فتح باب التوبة في هذا الموضع لأولئك الذين كتموا ما نزل الله من البينات والهدى، أعجب لقول الله بعد ذلك إلا الذين تابوا. فمن دعا إلى كفر، من دعا إلى كفر فضلا عن من دعا إلى بدعة، إن تاب إلى الله عز وجل وأصلح ما كتم وأفسد وبين الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الشرف، يقول الحق فأولئك أتوب عليهم، فأولئك أتوب عليهم. أي فضل هذا؟ باب التوبة لا يغلق في وجوه أولئك الكافرين إن خلعوا رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو جاء هذا المشرك تائبا إلى الله من الشرك والكفر متجردا من رداء الشرك والكفر خالعا إياه على عتبة التوحيد والإيمان ليدخل الإيمان وقد كفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب وأفرد الله عز وجل وحده بالألوهية والعبادة، أولئك يتوب الله عليهم. فما ظنك بموحد يسجد يبكي بين يدي الله جل وعلا يقول سبحان ربي الأعلى، ألا يقبله ربه في أي ساعة من ليل أو نهار؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، من كتم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومات على هذا الكفر وعلى هذا الضلال، فأولئك يستحقون اللعنة الأبدية الخالدة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة، مع أن لعنة الله تكفيهم، مع أن لعنة الله تكفيهم ليحرموا من كل رحمة وخير، إلا أن الملائكة تلعنهم، إلا أن الناس أجمعين يلعنونهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، خالدين فيها أي في هذه اللعنة، في نار جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبروا معي لتقفوا على هذا الرابط البديع بين هذه الآية وبين الآيات التي تلت، لأن البعض تصور أن وضع الآيات هكذا، كلا كلا، إنه كتاب الحق جل جلاله، إنه تنزيل الحكيم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بترتيب محكم دقيق من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بوحي من الله، بوحي من الله. ضع يا رسول الله آية كذا في موضع كذا وكذا، قبل آية كذا أو بعد آية كذا، هذا ما ندين لله عز وجل به. فالقرآن محكم، كتاب أحكمت آياته، الله أكبر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن بين حكم أولئك الكاتمين للبينات والهدى في كتب رب العالمين على الأنبياء والمرسلين، وأنه لا ينفعهم فداء ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، بين الحق. تدبر تدبر، بين الحق أنهم مع كل ذلك لن يستطيعوا أن يكتموا الحق الذي أنزله الله في كتبه على رسله. فقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا إلهي، يا لها من لفتة إيمانية مبدعة وقرآنية مذهلة. إلهكم الحق الذي يستحق العبادة، والذي أبى إلا أن يظهر الحق الذي نزله، والذي أبى إلا أن يظهر نوره ولو اجتمع أهل الكفر والباطل والضلال. إله واحد يأبى أن يكتم الحق، ويأبى إلا أن يظهر النور، ويأبى إلا أن يشرق هذا النور وسط هذا الظلام الدامس الحالك. هذا الإله العظيم إنما هو إله واحد لا يستحق أن يعبد إلا هو. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هل وقفت على هذا الربط البديع وعلى هذه المناسبة الجميلة المبهرة بحق؟ كنت أتعجب ما موضع هذه الآية هنا، والله ما مررت علي إلا وتوقفت. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن أولئك الكاتمين للبينات والهدى، ثم بعد ذلك أقرأ قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. فكنت أتوقف وأتعجب، ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى يرد على أولئك الكاتمين بأنهم لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يكتموا الحق، أي البينات والهدى التي أنزلها الله في كتبه على رسله في التوراة والإنجيل والقرآن، لن يستطيعوا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويأبى الله، سقط هذه الآية في هذا الموضع لقوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع أهل الكفر والضلال والباطل على وجه الأرض ليطفئوا نور الله ما استطاعوا. بل لو اجتمع أهل الأرض ليطفئوا نور الشمس أو نور القمر ما استطاعوا، فكيف بنور الحق جل جلاله؟ كيف بالحق الذي أنزله على رسله في كتبه؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ لا تنهزم أيها المؤمن، ولا تنهزم أيتها المؤمنة. نحن نتعلم من المحن ونزداد كل يوم يقينا أن لله سننا ربانية كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. لا نهتز، بل نزداد ورب الكعبة يقينا في ربنا وثقة فيه وتوكلا عليه، ويقينا أننا كلما ابتعدنا عن دين الله وعن أخلاق جيل النصر والتمكين كانت الهزيمة. وعد ربي، وكلما اقتربنا من أخلاق جيل النصر والتمكين وحققنا العبودية لرب العالمين وحققنا الإيمان كان التمكين وكانت النصرة وكانت العزة وكان الاستخلاف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لطالما قلت، وهذا مسجل لي في مئات المواضع، في مئات المواضع من الخطب والمحاضرات والحلقات، لطالما قلت إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل أمور الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ابحثوا عن العقيدة، ابحثوا عن حقيقة الإيمان، إن لم تجد عزة ولا نصرا ولا استخلافا ولا تمكينا ولا أخوة إيمانية بيننا ولا رحمة بيننا ولا أدبا ولا خلقا في التعامل مع بعضنا البعض، إذا وجدت هذا الواقع ففتش عن حقيقة الإيمان. إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم أنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإن انتهت المصلحة وانتفت المنفعة أكلك هذا الذي كان يظهر لك بالأمس أنه أخ محب، أكلك وأكل عرضك واتهمك في دينك واعتدى عليك بكل ألوان الاعتداء دون تورع ولا مراقبة لرب الأرض والسماء. إن وجدت هذا الواقع الأليم فاعلم يقينا أننا لسنا أهلا لنصرة رب العالمين، ولا لعزته ولا لتمكينه ولا لاستخلافه في الأرض، بل سيسلط علينا أراذل الخلق، أراذل الخلق ليسلبونا بعض ما في أيدينا وبعض حقوقنا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وقبلها ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هذا هو الواقع، لا ننزعج بل نزداد يقينا في الله وإيمانا بالله وتوكلا على الله ورجاء في الله وثقة فيه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. والله الذي لا إله غيره، ما تعلقت قلوبنا إلا به وحده، فإرضاؤه غاية لا تترك، وإرضاء الخلق غاية لا تدرك. فأي عاقل يحرص على ما لا يدرك ويترك ما لا يترك. إرضاء الله غاية لا تترك، وإرضاء الخلق غاية لا تدرك. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. والله ما تعلقت القلوب إلا به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لرضاه وأهلا لستره وفضله، وأن يمن على هذه الأمة الميمونة المباركة بالهدى وأخلاق هذا الدين، لتكون أهلا لنصرته وعزته واستخلافه وتمكينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله لن يرفع الله عن الأمة البلاء الذي عم الأمة في الأرض كلها الآن، لن يرفع الله عن الأمة البلاء إلا إذا عادت إليه جل وعلا ورددت مع السابقين الأولين بحب وافتقار وذل وانكسار بلا كبر أو إصرار قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. يا أخي هل تصدق ربك؟ هل تصدقين ربك أيتها المؤمنة؟ ويأبى الله. يا إخواني، منذ أن بزغت شمس الإسلام وأشرق فجره وهو يحارب من أهل الكفر على وجه الأرض، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعد الصدق والعدل والحق، إنه وعد ربي، لا يخلف الله وعده أبدا. وعد الله جل جلاله منذ 14 قرنا والإسلام يحارب. أين من حاربوا الإسلام؟ وأين من حاولوا أن يطفئوا نور الله جل وعلا؟ أين هم؟ أين الظالمون؟ لا تغتر بقوة ولا بمنصب ولا بجاه ولا بمال ولا بقبيلة. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نال بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتقتال من الزهو، فكم تسير في السهو وتقتال من الزهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يتوعد أولئك الكاتمين البينات والهدى بأنهم ولو اجتمع لن يستطيع أن يطمسوا وأن يكتموا الحق من البينات والهدى التي نزلها على أنبيائه ورسله في كتبه المنزلة كالتوراة والإنجيل والقرآن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إله واحد حق، أبى أن تظهر دلائل قدرته وبراهين وحدانيته، وأبى إلا أن تظهر حجج ألوهيته، وإلا فكيف يعبد؟ وهذا مقتضى العدل، أبى سبحانه أن يحاسب خلقه بمقتضى الميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أبى الله سبحانه لعدله وحكمته أن يحاسب الخلق بمقتضى هذا الميثاق، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وقال جل جلاله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، ثم قال جل وعلا في موضع آخر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب جاء النذير، جاء الرسول فبلغ عن الله ومضى، لأن الله لم يبعث الرسل ليخلدوا في الأرض، وإنما ليؤدي الرسول مهمته في البلاغ عن الله بحق، ثم يمضي إلى ربه والناس بهذه العروة الوثقى مستمسكون. لم يكتب الله الخلد لرسول ولا لنبي، وإلا لكان أولى الناس بالخلد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أقول الحق تبارك وتعالى أبى أن يحاسب الخلق إلا بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، فإن مات الرسول وانتقل إلى ربه جل وعلا بقي علماء هذه الأمة من ورثة هذا النبي والرسول ليحملوا نفس الراية التي جاء بها وليبلغوا نفس المنهج الذي بلغه. ما من نبي من الأنبياء إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون أمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا موضع. وفي الموضع الآخر إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا عدل الله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد،
لابد أن تظهر آيات وحدانيته، لابد أن تظهر حجج ألوهيته، لابد أن تتجلى براهين ربوبيته، لابد أن يظهر الحق الذي أنزله من البينات والهدى في كتبه المنزلة على رسله. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نقف عند هذه وقفة متأنية، لأن الآية الأخرى وهي الثالثة وهي الرابعة والستون بعد المئة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، هذه ستحتاج منا إلى أكثر من لقاء. فالله سبحانه وتعالى يقول وإلهكم الحق، وفي آلهة كثيرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. آلهة كثيرة جدا، أرباب كثيرون، أنداد كثيرون، طواغيت كثيرون. فقال الله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ليه؟ لأنه لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من أن تطهر قلبك وتخلصه وتصفيه من كل طاغوت فيه لتكون العبادة خالصة لله وحده. فربما يملأ الإيمان بالطواغيت والأرباب والآلات والأنداد كثيرا من القلوب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام أي أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. في الشرك الناس مش واخده بالها منه، والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك الخوف، شرك المحبة. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ثم يأتي بعد ذلك الشرك الخفي والشرك الأصغر والرياء، كما في حديث محمود بن لبيد إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. إلهكم الحق، الحق الذي يستحق أن يعبد وحده بلا منازع ولا شريك، هو الإله العظيم الذي بيده أزمة المنافع، القادر على دفع المضار، الذي يدبر أمر الكون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. آية جميلة من آيات سورة يونس، وإن يمسسك الله بخير فلا كاشف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به أي بهذا الخير والفضل والرحمة يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وفي موضع آخر: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير جل جلاله. فالإله هو المألوه. المألوه يعني إيه؟ يعني المعبود، يعني الذي يستحق العبادة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب، لأنه لا يكون أبدا إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعلى عابده مقتدرا، وعلى عابده مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما كما عبد بعض الخلق الملائكة، وإن عبد ظلما ليس إلها. فالتأله التنسك والتعبد، والإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل. الإله هو المألوه المحبوب الذي تألهه القلوب بحبها، هذا هو الركن الأول من أركان العبادة، وتخضع له وتذل، هذا هو الركن الثاني، كمال الحب مع كمال الذل. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقفنا مع هذين الاسمين الكريمين أكثر من مرة في أكثر من موضع، أتوقف عند هذا القدر لأشرع إن شاء الله تعالى بعد الحج بتوفيقه وفضله ومدده في شرح قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض الآية، لأنها تحتاج كما ذكرت إلى أكثر من لقاء. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين به، وأن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأن يجمع الكلمة على الحق والهدى، وأن يطهر القلوب من أمراضها وأدرانها، وأن يزكي النفوس، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يبرم لأمة الحبيب أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه للحق وللسنة أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه أن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء، وأسأله جل وعلا أن يحفظ المسجد الأقصى من دنس يهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر للأمة تقصيرها تجاه الأقصى وتجاه أولئك المستضعفين في كل مكان أمام ظلم هذا العالم الغربي وضعف العالم الإسلامي. لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.